صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. استعينوا استفعال من العون، وياؤه مبدلة من واو، أصله استعينوا، تحركت الواو بعد ساكن صحيح فوجب نقل حركتها إلى الساكن الصحيح على حد قوله في الخلاصة: لساكن صحا قل التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب. والسين والتاء للطلب، فمعنى استعينوا واطلبوا العون على أموركم الدنيوية والأخروية بالصبر والصلاة. الصبر مصدر صبر صبرا، وهذه المادة تتعدى وتلزم، فمن تعديها في القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية. ومن لزومها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا الآية. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال بعض العلماء: هي متعدية دائما، إلا أنها يكثر حذف مفعولها. ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة وقيل أبو يعيد: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة، صرح الله في سورة فصلت أنه لا يعطيها لكل الناس، وإنما يعطيها لصاحب الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، وذلك في قوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا الله، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصائمون من خيار الصابرين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. والصبر يتناول الصبر على طاعة الله، وإن كنت كالقابض على الجمر، والصبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات. يدخل في ذلك الصبر على المصائب عند الصدمة الأولى، والصبر على الموت تحت ظلال السيوف. وقوله: والصلاة، أي واستعينوا بالصلاة، لأن الصلاة نعم المعين على نوائب الدهر وعلى خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية. وقال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي له أخوه قسا فأناخ راحلته وصلى وتلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه. ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالا، وهو أن نقول: أما الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهي أمر واضح لا إشكال فيه، لأن من حبس نفسه على مكروهها في طاعة الله كان ذلك أكبر معين على الطاعة. ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا والآخرة؟ الجواب أن الصلاة هي أكبر معين على ذلك، لأن العبد إذا وقف بين يدي ربه ينادي ربه ويتلو كتابه، تذكر ما عند الله من الثواب وما لديه من العقاب، فهان في عينه كل شيء، وهانت عليه مصائب الدنيا، واستحقر لذاتها رغبة فيما عند الله ورهبة مما عند الله. ثم إن الله قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. للعلماء في مرجع الضمير في وإنها أقوال كثيرة، منها أنه راجع إلى الاستعانة المفهومة من قوله واستعيني، ومنها أنه راجع إلى المذكورات في الآية قبل هذا، والتحقيق أنه راجع إلى الصلاة. والمعنى وإنها أي الصلاة لكبيرة أو عظيمة شاقة على كل أحد إلا على الخاشعين، والصبر كذلك على المصائب وعلى طاعة الله وعن معاصي الله كبير جدا إلا على الخاشعين. والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد المتعاطفين اكتفاء به عن الآخر، لأن مثل ذلك يفهم في الآخر، وهذا يكثر في القرآن وفي كلام العرب. فمن في القرآن قوله هنا: وإن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ونظيره: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، الآية. وقوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ولم يقل عنهما. ونظيره من كلام العرب قول حسان بن ثابت: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، ولم يقل ما لم يعاصيا. وقول نابغة ذبيان: وقد أراني ونعم اللاهيين بها، والدهر والعيش لم يهم بإمراري. وقول الأضبط بن قريع: وقيل كعب بن زهير: لكل هم من الهموم ساعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، ولم يقل لا فلاح معهما. والكبيرة هنا وصف من كبر بضم الباء، يكبر بضمها إلى عظم وشق وثقل. ومنه قوله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذا النوع في المعاني من كبر الأمر إلى شق وثقل، أو كبر بمعنى عظم، كقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يكبر الأمر فهو كبير، مضمون في الماضي تقول كبر يكبر فهو كبير، كما بينا. أما كبار السن ففعله كبير بكسر الباء، يكبر بفتحها على القياس، وهو معروف. ومن أمثلته قول قيس المجنون: تعشقت ليلى وهي ذات لوائب، ولم يبدو للعينين من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. والاستثناء في قوله إلا على الخاشعين استثناء مفرغ، وأصل تقرير المعنى: وإنها لكبيرة أي ثقيلة عظيمة شاقة على كل أحد إلا على الخاشعين. والخاشعون جمع الخاشع، وهو الوصف من خشع، وأصل الخشوع في لغة العرب الانخفاض في طمأنينة، كل منخفض مطمئن تسميه العرب خاشعا. ومنه قول نابغة ذبيان: توهمت آيات الله فعرفتها لستة أعوام، ولا العام سابع، رماد ككحل العين لئن أبينه، ونؤين كجزم الحوض أسلم خاشع، أي منخفض مطمئن. هذا أصل الخشوع في لغة العرب، وهو في اصطلاح الشرع خشية تداخل القلوب، تظهر آثارها على الجوارح، فتنخفض وتطمئن خوفا من خالق السماوات والأرض. والمعنى أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم الخوف من الله، ويدل لذلك شدة عظامها على المنافقين، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين في محل خفض مات للخاشعين، أي إلا على الخاشعين الذين يظنون، والظن هنا معناه اليقين على التحقيق، خلافا لمن شذ فزعم أنه ظن المعروف وأن المتعلق محذوف، والمعنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم بذنوب فهم وجلون من تلك الذنوب، فهذا غير ظاهر ولا يجوز حمل القرآن عليه وإن قال به بعض العلماء. والتحقيق أن معناه يظنون يوقنون، وقد تقرر في علم العربية أن الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين، يطلق الظن بمعنى اليقين، ومنه قوله هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون، ومنه بهذا المعنى إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت أني ملاق حسابية، ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها أي أيقنوا أنهم مواقعها، إلى غير ذلك من الآيات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دريد بن السمة: فقلت لهم غنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقوله غنوا أي أيقنوا. وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، أي أجعل مني اليقين غيبا مرجما. فمعنى يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وملاقوا أصله ملاقيون مفاعلون منقوص، والمنقوص تحذف ياؤه عند التصحيح، وحذفت نون ملاقون للإضافة أي ملاقوا ربهم، والمراد بهذه الملاقاة أنهم يعرضون على ربهم يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال جل وعلا: إن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله، الآية. وقوله: وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون أنهم أيضا إليه راجعون جل وعلا يوم القيامة فمجازين على أعمالهم. وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله إليه راجعون لأمرين: أحدهما المحافظة على رؤوس الآي، والثاني الحصر. وقد تقرر في فن الوصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة أن تقديم المعمول من أدوات الحصر، وكذلك تقرر في فن المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من أدوات الحصر. وهذا معنى قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
زيد كمان ما تقرأ لا نسجد، أنت ترى أن نزيد عن هذا
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل معناه يا أولاد يعقوب، وإسرائيل معناه بالعبرية عبد الله، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنما ناداهم بهذا النداء يا بني إسرائيل ونسبهم إلى هذا النبي الكريم ليبعثهم بذلك على امتثال الأمر واجتناب النهي، كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: يا ابن الكرام افعل كذا. وقوله اذكروا نعمتي، المراد بالذكر هنا ذكر يحمل على الشكر، ومن شكر تلك النعمة المأمور به تصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به. ونعمة اسم جنس مضاف إلى معرفة، واسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة فهو من صيغ العموم كما تقرر في الأصول. فمعنى نعمتي أي نعمي، كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله لا تحصوها، وكقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره. ومن هذه النعم التي ذكرهم بها حملا على شكرها منها إن جاءهم من عدوهم فرعون وإغراق عدوهم وهم ينظرون، ومنها توليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى وتفجير الماء من الحجر إلى غير ذلك مما قص الله في كتابه. وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين، وكذلك يعيبهم بالمعائد التي صدرت من أسلافهم الماضين، لأنهم أمة واحدة، ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الآباء فكأنهم شيء واحد. ولذلك كان جل وعلا يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف، وكذلك يعيبهم بما صدر من الأسلاف لأنهم جماعة واحدة. وقوله التي أنعمت عليكم أي التي أنعمتها عليكم، كإنزال المن والسلوى وتوليل الغمام والإنجاء من فرعون إلى غير ذلك. وأني فضلتكم على العالمين، المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل نصب عطفا على نعمتي، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم على العالمين. والعالمون جمع عالم، وهو يطلق على ما سوى الله، والدليل على أنه يشمل أهل السماء والأرض أنه يشمل أهل السماء والأرض من المخلوقين، قوله جل وعلا قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم اسم جنس يعرب إعراب الجمع المذكر السالم. وقوله هنا فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم الذي أنتم فيه، فلا ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، كما نص الله على ذلك في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ومن الآيات المبينة لفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمة موسى أنه قال في أمة موسى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقسمهم إلى 3 طوائف وجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة المقتصدة وذلك في قوله في فاطر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل فيهم سابقا بالخيرات وهو أعلى من المقتصد، وواعد الجميع بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم بجنات عدن في قوله: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال بعض العلماء: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، يعني واو يدخلونها، لأنه وعد من الله صادق شامل بظاهره الظالم والمقتصد والسابق. وفي الآية سؤال معروف، وهو أن يقال: ما الحكمة في تقديم الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق؟ وللعلماء عن هذا أجوبة معروفة، منها أنه قدم الظالم لئن لا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئن لا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، فبدأ بهم لأكثريتهم. ومما يدل على أفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل أن الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع. وقد ابتلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخوف وابتلاهم بطمع، وابتلى بني إسرائيل بخوف وابتلاهم بطمع. أما الخوف الذي ابتلى الله جل وعلا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أنهم لما غزوا غزاة بدر وساحل أبو سفيان بالعير واستنفر لهم النفير وجاءهم الخبر لأن العير سلمت وأن الجيش أقبل إليهم، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له المقداد بن عمرو رضي الله عنه: والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالبنا من دونه معك، ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل إنا معك مقاتلون. ولما عاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعنينا معاشر الأنصار، لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، بشرط أن يكون في داخل المدينة، ولم يشترط عليهم خارج المدينة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعنيهم، فقال كلامه المعروف المأثور، قال: والله إنا لقوم صبر في الحرب صدق عند اللقاء، والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك، والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم رجل. بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما ذكره الله في سورة المائدة في قوله: إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا له: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيد، وهو صيد السمك المذكور في الأعراف المشار له في البقرة: وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فحداهم القرم واطمعوا في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله جل وعلا أصحاب النبي في عمرة الحديبية بالصيد،
وهم محرمون، فهيأ لهم جميع أنواع الصيد من الوحوش والطير من كبارها وصغارها، ولم يعتدي رجل منهم ولم يصد في الإحرام، كما بينه جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فما مد رجل منهم يده إلى صيد، فظهر بهذا أن كلتا الأمتين امتحنت بصيد، وأن هؤلاء اعتدوا على ذلك الصيد فمسخوا قردة، وأن أولئك اتقوا الله، كذلك امتحنوا بخوف من العدو فصبر هؤلاء وثبتوا، وخاف هؤلاء وجبنوا فدل هذا على أنهم أفضل منهم. وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما يبين أن قوله أني فضلتكم على العالمين أن المراد عالم زمانهم. وقال بعض العلماء هو نوع من التفضيل، آخر لا يعارض أشرفية هذه الأمة وأفضليتها عليه، وهو كثرة الرسول فيهم، لأن الأنبياء أكثر فيهم منهم في غيرهم، وكثرة الأنبياء فيهم لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة، بل هذه الأمة أفضل منهم، وإن كانت الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله وأني فضلتكم على العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. معنى الاتقاء في اللغة العربية هو أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية، وأصل مادته وقاء، دخلها تاء الاشتعال كما تقول في قرب اقترب وفي كسب اكتسب وفي وقى اتقى. والقاعدة المقررة في التصريف أن تاء الاشتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب إبدال الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال. فمعنى اتقوا اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية، تقيكم مما يقع فيه من الأهوال والأوجال. والاتقاء هو جعل الوقاية دون ما يضر، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية وجهها. والاتقاء في اصطلاح الشرع هو جعل الوقاية دون سخط الله وعذابه، تلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلا. والمراد باتقاء اليوم اتقاء ما يكون فيه من الأهوال والأوجال، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والعرب تعبر بالأيام عما يقع فيها من الشدائد، ومنه هذا يوم عصيب أي لما فيه من الشدة. وهذا معنى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي معنى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واليوم مفعول به للتقوا، وقيل المفعول محذوف واليوم ظرف، أي اتقوا العذاب يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا الجملة نعت باليوم، وقد تقرر في العربية أن الجملة تنعت بها النكرات كما عقده في الخلاصة بقوله ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. ولطالب العلم أن يقول أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي هي وصف وبين المنعوت. الجواب أنه اختلف في تقديره على قولين، أحدهما أن العائد واتقوا يوما ترجعون فيه، أي واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، فالعائد هو الجار المجرور المحذوف، هو وحرف الجر. وقال بعض العلماء حذف حرف الجر فوصل العامل إلى الضمير بعد حذف حرف الجر ثم حذف، وعليه في التقدير واتقوا يوما لا تجزيه نفس عن نفس شيئا بحذف الفاء. وعلى كل حال فحذف الضمير الرابط للجملة التي هي وصف بالنكرة الموصوفة موجود في كلام العرب، ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر وما أدري أغيرهم تنائم وطول العهد أمال أصابوا. فجملة أصابوا نعت للنكرة التي هي مال، والعائد محذوف، وتقرير المعنى أمال أصابوه. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها حقا وجب عليها، ولا تدفع عنها عذاب الحق عليها. أما تفسير من فسر تجزي بتغني فهو إنما يتمشى على قراءة من قرأ تجزي بصيغة الرباعي، لأنها هي التي تأتي بمعنى الإغناء. وتقرير المعنى واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي نفس عن نفس حقا وجب عليها، ولا تدفع عنها عذاب الحق عليها. والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة النعتية، وتقرير المعنى لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل فيه شفاعة ولا يؤخذ فيه عدل ولا هم ينصرون فيه. فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف، وتقرير المعنى واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي نفس وجب عن نفس شيئا أي حقا وجب عليها، ولا تدفع عنها عذابا حق عليها. وعلى هذا التقرير فشيئا مفعول به لتجزي. وقال بعض العلماء شيئا في محل المصدر أي لا تجزي عنها شيئا أي جزاء قليلا ولا كثيرا. وقوله ولا يقبل منها شفاعة فيه قراءتان سبعيتان قرأه أكثر السبعة ولا يقبل منها شفاعة. والتذكير في قوله يقبل لأمرين: أحدهما أن تأنيث الشفاعة تأنيث غير حقيقي، الثاني الفصل الذي فصل بين الفعل وفاعله، والفصل يبيح ترك التاء كما عقده في الخلاصة بقوله وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو القاضية بنت الواقف. والشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة، وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن صاحب الحاجة كان فردا في حاجته فلما جاءه الشفيع صار شفعا أي اثنان صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيها، هذا أصله معنى الشفاعة. والشفاعة في الدنيا إذا كانت في حق واجب فللشافعي أجر، وإذا كانت في حرام فعليه وزر، كما صرح تعالى بذلك في قوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقد دل الكتاب والسنة أن نفي الشفاعة المذكور هنا ليس على عمومه، وأن للشفاعة تفصيلا، منها ما هو ثابت شرعا ومنها ما هو منفي شرعا. أما المنفي شرعا الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة البتة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال عنهم فما لنا من شافعين، وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، مع أنه قال في الكافر ولا يرضى لعباده الكفر. فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعا بإجماع المسلمين، ولم يقع في هذا استثناء البتة إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فإنها نفعته بأن نقل بسببها من محل من النار إلى محل أسهل منه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه له نعلان يغلي منهما دماغه. أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعا، وإنما نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في نقل من محل من النار إلى محل آخر. الشفاعة المنفية الأخرى هي الشفاعة بدون إذن رب السماوات والأرض، فهذه ممنوعة بتاتا بإجماع المسلمين وبدلالة القرآن العظيم، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وادعاء هذه الشفاعة شرك بالله وكفر به كما قال جل وعلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك ولله المثل الأعلى أن ملوك الدنيا قد يتمكنون من مجرم يتقطعون عليه غيظا ويريدون أن يقطعوه عضوا عضوا، فيأتي بعض أهل الجاه والشرف ويشفع عندهم له فيضطرون إلى قبول شفاعته لأنهم لو ردوا شفاعته لصار عدوا لهم وترقبوا منه بعض الغوائل فيضطرون إلى أن يشفعوه وهم كارهون خوفا من سوءه. ورب السماوات والأرض لا يخاف أحدا ولا يمكن أن يضره أحد، فلا يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذا، وله المثل الأعلى. ولذا قال جل وعلا: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهي جائزة شرعا وواقعة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. والشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي إيضاحه في سورة بني إسرائيل في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد يشفع الله من شاء من خلقه من الأنبياء والمرسلين والصالحين، وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخل النار، وقد تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فينقذ من النار، وقد تكون برفع الدرجات. والشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الخلق. فمعنى قوله إذن: ولا يقبل منها شفاعة، هذا إذا كانت كافرة على الإطلاق، ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات والأرض. وقوله: ولا يؤخذ منها عدل، العدل الفداء، وإنما سمي الفداء عدلا لأن فداء الشيء كأنه قيمة معادلة له ومماثلة له تكون عوضا وبدلا منه. قال بعض علماء العربية: ما يعادل الشيء ويماثله إن كان من جنسه قيل له عدل بكسر العين، ومنه عدل البعير أي عكماه لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه وليس من جنسه قيل فيه عدل بفتح العين. ولذا سمي الفداء عدلا لأنه شيء مماثل للمفدي ليس من جنسه. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا: